في أكتوبر عام 2007 نشر الفيلسوف الألماني مايكل سالمون قصة مصورة للأطفال أثارت جدلا واسعا في ألمانيا تحت عنوان عندما سأل الخنزير الصغير من فضلك أين الطريق إلى الله؟ قصة الخنزير والقنفذ. القصة باختصار عن خنزير وقنفذ صغيرين وجد لافتة بجوار باب منزلهما تقول إذا لم تكن تعرف الله فأنت تفتقد شيئا ما. فبدأ معا رحلة بحث عن الله، زارا خلالها معبدا يهوديا حدثهم فيه الحاخام عن الله الذي أغرق العصاة الذين عبدوا آلهة أخرى غير حقيقية. فسأل الخنزير أأغرق الكل؟ ثم كيف لك أن تعرف أن الإله الذي تعبده ليس إلها حقيقيا هو الآخر؟ عندها طردهم الحاخام. ذهبوا بعدها لكنيسة حدثهم فيها القس عن المسيح الذي مات مصلوبا لتكفير خطايانا، وأننا نحتفل بهذا بتناول دمه وجسده في سر التناول. انزعج وصرخ الخنزير إنهم من آكل لحوم البشر، إن كانوا يأكلون لحم الابن الوحيد لإلههم فماذا سيفعلون بنا؟ وبالطبع تم طردهم من الكنيسة. المحطة الأخيرة كانت مع إمام مسجد، أخبرهم أنه كي نعرف الله علينا أن نصلي له 5 مرات في اليوم، وقبل كل صلاة علينا الوضوء. عندها قال القنفذ هذه 35 مرة في الأسبوع، 150 مرة في الشهر، يكفيني الاستحمام 1 في الأسبوع كي أكون نظيفة. لماذا هذا الهوس بالنظافة؟ كما أن ورائي العديد من الأعمال المهمة بدلا من تضييع كل هذا الوقت في الاستحمام والصلاة. وتم طردهم من المسجد. ترى لو كانت نشرت هذه القصة في زمن الكورونا، هل كان سيتوجه كاتبها بالنقد للإسلام أيضا أنه يهدر المياه في عملية النظافة والتطهير الدورية؟ على كل حال فقد انتهت القصة بتغيير بسيط في تلك اللافتة المعلقة على بيتهم لتصبح إذا كنت تعرف الله فأنت تفتقد شيئا ما. ريتشارد دوكنز وصف القصة بأنها وهم الإله للأطفال. وفي ديسمبر من نفس العام احتجت الهيئة المعنية بالشباب والأطفال في ألمانيا على القصة بزعم أنها غير مناسبة للأطفال، كما احتج المجلس اليهودي على القصة بتهمة معاداة السامية. وفي فبراير عام 2008 أصدرت 22 هيئة حقوقية وإنسانية وثيقة تضامن مع الكاتب، كما أصدرت عدة مكاتب محاماة يهودية بيانا مشتركا يفيد بأن محتوى القصة ليس فيه معاداة للسامية لأنه يتعرض بالنقد للأديان الثلاثة. وواحدة من أعضاء البوندستاج البرلمان الألماني وصفت الكتاب بأنه يدعم القيم الإنسانية في التعليم. وأخيرا في مارس عام 2008 تم رفض الدعوى قضائية. مجالس تارك الإسلام. ما زلنا في ألمانيا وفي نفس العام من نشر القصة عام 2007، حيث شهد شهر يناير ميلاد أول مجلس للمسلمين التاركين للإسلام في العالم، المجلس المركزي للمسلمين السابقين برئاسة السيدة مينا أحادي التي تم إعدام زوجها في ذكرى زواجهما، وصدر ضدها حكم بالإعدام في عام 1981. هربت لألمانيا وما زالت فيها حتى الآن. كان هذا المجلس مجرد البداية، ففي شهر يونيو من نفس العام ولد مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا برئاسة مريم نمازي الإيرانية سابقا، وهو أحد أنشط مجالس المسلمين السابقين، حيث نظم في 2015 حملة بعنوان مسلم سابق لأن ظهر فيها العشرات من المسلمين السابقين في بريطانيا بصورهم وأسمائهم يعلنون في جملة واحدة لماذا تركوا الإسلام. ثم توالت المجالس حول العالم في الولايات المتحدة وكندا والنمسا وبلجيكا وفرنسا، وآخر في مدينة برادفورد في بريطانيا ثم اسكتلندا. في العالم الإسلامي باكستان في 2012، المغرب في 2013، تركيا 2014، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران في 2016، الأردن 2018، 30 مجلسا حول العالم آخرهم في هولندا عام 2019. هذا بالإضافة لعدد من الجمعيات أشهرها جمهورية الإلحاد التي أسسها آرمين نوابي وهو إيراني كندي، وجمعية من الإيمان إلى اللا إيمان التي تأسست في بريطانيا على يد امتياز شمس الباكستاني الأصل والذي عاش طفولته في السعودية. هذه الجمعيات والمجالس تقوم بمساعدة أي مسلم حول العالم أينما كان يرغب في ترك الإسلام. على سبيل المثال رنا أحمد فتاة سورية كانت تعيش في المملكة العربية السعودية تواصلت مع جمهورية الإلحاد وقامت بتصوير ورقة عليها اسم الجمعية من داخل الحرم المكي. قدمت لها الجمعية الدعم وساعدتها على الفرار. إلى أين؟ ألمانيا. ظهرت رنا في عدة لقاءات وقامت بإلقاء محاضرات عامة في ألمانيا وهولندا، كما ظهرت في وثائقي مغادرة الإسلام. رحلة هروب رنا كانت من دبي لتركيا ثم اليونان وصولا إلى معسكرات اللاجئين السوريين في ألمانيا. أرمي النوابي دشن حملة تبرعات لمساعدتها جمعت 5000 دولار في وقت قصير. مريم نمازي ومينا أحدي تواصلوا معها بشكل شخصي لمساعدتها. امتياز شمس سافر لها وألقى معها لقاء بهدف حث المهتمين على مساعدتها. ولكن ما علاقة هذه المجالس بقصة الخنزير جوردانو برونو؟ كاتب قصة الخنزير السابق ذكرها مايكل سولومون وهو المتحدث الرسمي لمؤسسة جوردانو برونو التي تأسست في عام 2004 على يد رجل الأعمال الألماني هيربرت ستيفن، وحملت اسم الراهب الإيطالي الكاثوليكي جوردانو برونو والذي اتهمته محاكم التفتيش في روما بالهرطقة لإنكاره الثالوث وعذرية مريم، وعوقب بالإعدام حرقا في عام 1600 من الميلاد، واعتبر بذلك شهيدا للعلم. هذه المؤسسة هي الداعمة للمجلس المركزي للمسلمين السابقين وأغلب فروع المركز حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن بعض المراكز تتلقى دعما إضافيا من جمعيات إنسانية كالجمعية العلمانية الدولية والجمعية الإنسانية البريطانية. مؤسسة جوردانو برونو هي التي ساعدت رنا في الحصول على منزل والجنسية الألمانية وتدعمها في دراستها الجامعية، كما ساعدت رنا في تأسيس هيئة إعانة اللاجئين الملحدين في ألمانيا في نوفمبر عام 2017. في هذه الهيئة يقوم متطوعون بالعمل يوميا مع اللاجئين وبخاصة الإناث لتقديم الدعم المادي والقانوني. بعد عام واحد نجحت رنا تحت هذه الهيئة في مساعدة 73 لاجئا سوريا في ترك معسكر اللاجئين والانخراط في المجتمع الألماني وترك الإسلام. صرحت الهيئة أنها تتلقى من 7 إلى 9 طلبات يوميا من معسكرات اللاجئين السوريين في ألمانيا. في عام 2018 قامت رنا بنشر كتاب بالألمانية تحت عنوان النساء ليس لهن الحق بالحلم هنا، هروبي من السعودية وطريقي إلى الحرية. تم ترجمة الكتاب للفرنسية في نفس العام. ريتشارد دوكنز قدم لهذا الكتاب وحاورها بخصوصه. مايكل سولومون حضر حفل توقيع الكتاب. السمة المشتركة لكل هذه المجالس والمؤسسات الداعمة لها وأصحاب المال الذين يقفون وراء الجميع هي تبني الإنسانوية وليس الإلحاد. الإنسانوية. لا يوجد اتفاق على متى وأين وعلى يد من ولد مصطلح الإنسانوية، حتى التعريف نفسه يحمل تقسيمات قد تتعارض فيما بينها، ولكنها تتمحور حول مركزية الإنسان وقدرته منفردا على إدارة شؤون حياته ورفض الإيمان بأي فكرة غيبية غير محسوسة ومتجاوزة للعلم الطبيعي. لعل أشهر مذاهبها هي الإنسانوية العلمانية والتي جاءت كحل وسط بين الإنسانوية الدينية من جانب، والتي لا تمانع في استلهام بعض القيم الأخلاقية من الأديان مع التأكيد على رفض كافة أشكال العقائد، والعلموية والداروينية الاجتماعية من جانب آخر، والتي إما رفضت أي منظومة أخلاقية أو أثمرت كوارث كالنازية. ولدت الإنسانوية العلمانية واعتنقت الإلحاد كعقيدة، ولكنها تجاوزت الصراع التقليدي بين الإلحاد والدين وقدمت بديلا للدين، نظام حياة كامل أو هكذا ادعت يقوم على عقيدة إنكار وجود أي غيب، ويقوم على العلم والعقل والمنطق والفلسفة، ويقدم كذلك منظومة من الأخلاق العلمانية التي تجعل راحة ورفاهية الإنسان محور هذه الحياة. ولهذا كان شعار الإنسانوية كأيديولوجية إيجابية تدعو لتعاون البشر سويا أكثر جاذبية من الإلحاد كفكرة عدمية صدامية تثير الشقاق والخلاف بين البشر. وحتى تتجنب أي مواجهة مباشرة مع الدين، لم يتعجل القائمون على دين الإنسانوية الأمر الذي استغرق 3 مؤتمرات عالمية على مدار 7 عقود. بدأت في بيانهم الأول عام 1933، والذي وردت فيه كلمة الدين واشتقاقاتها 30 مرة، تثني بعضها على بعض القيم الدينية الأخلاقية وتتفهم أهمية التراث الديني. ولكن البيان الأول تجنب أي صدام صريح مع الدين، بعكس ما حدث بعد 4 عقود في البيان الثاني عام 1973، والذي دخل في مواجهة مع الدين وفكرة الإله والغيب، ليمهد الطريق لآخر بيان لهم حتى الآن عام 2003، والذي جاء مختصرا للغاية وخاليا تماما من أي إشارة للدين أو الإله أو العقيدة أو الغيب. وضمت قائمة الموقعين على بيان 2003 أسماء عديدة لأكاديميين وكتاب وفلاسفة وعلماء حاصلين على جائزة نوبل. وبعيدا عن هذه القائمة، هناك قائمة أخرى من نجوم الفن والمجتمع قد تمرر مبادئ وأفكار الإنسانوية لجمهورها بشكل غير مباشر. أما في عالمنا العربي فالأمر أصعب، ولهذا سنجد أنه من النادر جدا أن يبشر أحد بدين الإنسانوية بشكل صريح. ولعل أبرز المبشرين العرب لهذا الدين هو أحمد سعد زايد، والذي صرح في لقاء مع قناة الملحدين العرب بأنه دخل لرحابة دين الإنسانية عبر بوابة الاعتزال.
فانتميت لهذا التيار، ما ممكن نسميه إسلام عقلاني، إسلام معتزلي جديد، هذا الذي انتميت إليه. وبعد ذلك أيضا تبينت أن هذا التيار تيار يعني ليس فيه العقلانية الكاملة المنشودة التي أنا أبغاها، وتحولت عنه من 2004، وأصبحت يعني منتمي أكثر للدين الإنساني، ولست ضد أي دين يعني، ولكن يعني أعبد حجرا ولكن لا تلقني به. لكن أنا أرى أنه لابد من وجود يعني زي أكاديمية للتنوير أو هيئة عامة تجمع التيارات التي تؤمن بالساقط بإصلاح الدين من جهة، أو بلادينية عقلانية إنسانية من جهة أخرى، حتى تستطيع أن تنقل عالمنا العربي إلى يعني أول بدايات الدخول في مرحلة إنسانية جديدة.
الاعتزال الذي يعنيه غير الاعتزال الذي كان يمثله المعتزلة قديما، فالاعتزال لديه بمعنى خضوع النص بشكل مطلق للعقل، وجعل العقل المخلوق حكما على خالقه في كل ما يأمر وينهى. ثم تكون المرحلة التالية منطقيا هي رفض الإله لعدم الحاجة إليه، فيكفي العقل والعقل وحده لإدارة شؤون حياتنا، كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله.
مسألة خطيرة جدا، كثير جدا من الإسلاميين يقعدوا أمام التحدي العقلاني الغربي يقول لك العقلانية دي أصلها إسلامي، وإحنا عندنا العقل وكل شيء يعرف بالعقل، وتكتشف فجأة أن العقل هو بديل الإله، وأنهم سقطوا في العقلانية المادية الغربية.
وهنا السؤال، لماذا هذه العلاقة الحميمية بين الإنسانوية والإلحاد؟ والجواب يكمن في أن الإلحاد عقيدة هدم، أما الإنسانوية فهي تدعي البناء وتعطف على الجميع وتحاول ترك بصمة إيجابية في حياة البشر، لذا يدعون نشر الإنسانوية وليس الإلحاد، تلك التي تمثل إلحادا آخر ولكن بطعم الأمل.